الطهارة.
تروي يحفي على رأسه، يعني يحفي الماء على رأسه ثلاثا ترويه. قوله ثلاثا ظاهره أنه على جميع الرأس، يحفو الماء على جميع الرأس. منين أخذ أن هذا هو الظاهر؟ يعني قال رأسه ثلاثا. وقول ترويه أي تصل إلى أصوله بحيث لا يكون الماء قليلا، فلا بد أن نصل إلى أصول الشعر. وظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أولا غسل رأسه حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفار عليه ثلاث مرات. فظاهر أنه أولا يصب عليه الماء ويخلله، ثم بعد ذلك يفيض عليه ثلاث مرات. إلا أن بعض أهل العلم قال إن قولها ثلاث مرات لا يعم جميع الرأس، لكن مرة للجانب الأيمن ومرة للجانب الأيسر ومرة لوسط الرأس، كما يدل على ذلك صنيعه صلى الله عليه وسلم حينما أتي بالحلف فأخذ منه ماء فغسل به جانب الرأس الأيمن ثم الأيسر ثم الرأس وسطه. وقال المؤلف ويعم بدنه، بعد ما يغسل رأسه يعم بدنه غسلا ثلاثا. أما قوله يعم بدنه فدليله حديث عائشة وميمونة ثم أفاض على سائر جسده، أفاض الماء على سائر جسده. وأما قوله ثلاثا فإنه فعلوا ذلك قياسا على الوضوء وأنه يشرع فيه التثليث. وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، هل يثلث في غسل البدن أو لا؟ فالمشهور من المثل كما ترون. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أنه لا تثليث في غسل البدن، لأن ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يصح فإنه لا يشرع. وقال المؤلف ويدلكه، يدلكه كيف يدلكه؟ يعني يمر يده عليها هكذا دلكا، وإنما شرع الدلك لأجل تيقن وصول الماء إلى جميع البدن، لأنك لو صببته بدون دلك ربما يتفرق البدن من أجل ما فيه من الدهونة ولا يشمل البدن، فسنة الدلك. ويتيامن، ما يتيامن؟ يعني يبدأ بالجانب الأيمن. أما في الوضوء فظاهر، وكذلك في الغسل في غسل البدن، وكذلك في غسل الرأس يبدأ باليمين، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله، في غسل الأيمن قبل الأيسر. قال ويغسل قدميه مكانا آخر، يعني عندما ينتهي من الغسل يغسل قدميه في مكان آخر غير المكان الأول. وهل هذا سنة مطلقة أو سنة عند الحاجة؟ ظاهر كلام المؤلف أنه سنة مطلقة، ولو كان المحل نظيفا كما يوجد الآن في حماماتنا، ولكن الذي يظهر لي أنه يغسل رجليه مكان آخر عند الحاجة إلى ذلك، كما لو كانت الأرض طينا فهو إذا لم يغسل رجليه مكان آخر تلوثت بالطين. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل رجليه في حديث عائشة بعد الغسل، ورواية أنه غسل رجليه ضعيفة، وصار أنه غسل رجليه في حديث ميمونة. نعم. والظاهر أن غسل الرجلين في مكان آخر إنما يشرع متى؟ عند الحاجة إليه فقط. نعم. قال ويغسل قدميه مكان آخر. ها؟ شرحنا؟ طيب. مكان ظرف، ظرف مكان. في مكان. لا لا. لا لا ما شرط. طيب يقول والمجزئ أن ينوي إلى آخره. المجزئ يعني الذي تبرأ به الذمة، الذي تبرأ به الذمة. والإجزاء معناه سقوط الطلب بالفعل، هذا الإجزاء سقوط الطلب بالفعل. فإذا قل أجزأ الصلاة أي سقط طلبه بها بفعله إياها. وكذلك نقول في بقية العبادات أن الإجزاء هو سقوط الطلب بالفعل، يعني إذا فعلت الشيء وسقط به الطلب قيل أجزأ، فإن لم يسقط به الطلب قيل لم يجزئ. فلو أن أحدا صلى وهو محدث ناسا ثم ذكر باب الصلاة، هل أجزأت صلاته؟ لا. لماذا؟ لأنه الآن مطالب بها، ففعله لم يسقط به الطلب فلا تكون مجزئة. واضح؟ ولو أن رجلا وجب عليه أن يصوم 3 أيام متتابعة ففرق بينها بدون عذر، هل تجزئه ولا لا؟ لماذا؟ لأن الطلب لم يسقط به لصومه هذا، إذ أن الطلب أن يصوم متتابعة. فالإجزاء إذن تعريفه سقوط الطلب بالفعل، أي بفعل الشيء. فإذا فعل الإنسان الشيء وسقط به الطلب قيل إنه مجزئ. وإذا سقط الطلب برئت الذمة وصار الإنسان غير مطالب به عند الله عز وجل. نعم. قال المجزئ أن ينوي ويثمن، والنية الشرط، وقد سبق تعريفها وبيان الجهر بها أو النطق بها. ويسمي وسبق دليله، وأنه واجب على المذهب. ويعم بدنه بالغسل مرة، يعم بدنه كل البدن بالغسل مرة. ولم يذكر المؤلف المضمضة والاستنشاق، وذلك لأن في وجوبهما في الغسل خلافا. فمن أهل العلم من قال إن المضمضة والاستنشاق في الوضوء كهما في الغسل كهما في الوضوء، وأنه لا يصح الغسل إلا بهما. ومنهم من قال إن الغسل يصح بدونهما، والصواب أنه لا يصح الغسل إلا بهما، لأن قوله تعالى فاطهروا يشمل البدن كله، وداخل الأنف وداخل الفم من البدن الذي يجب تطهيره. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام فيه بهما لدخولهما تحت قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. فإذا كان داخلين في غسل الوجه، والوجه مما يجب غسله في الطهارة الكبرى، كان واجبا على من اغتسل من الجنابة أن يتمضمض ويستنشق، وإن كان ظاهر كلام المعلق خلاف ذلك. قال ويعم بدنه بالغسل، بدنه يشمل حتى ما تحت الشعر الكثيف، الشعر الكثيف يجب أن يغسل ما تحته، بخلاف الوضوء فإنه لا يجب غسل ما تحت الشعر الكثيف. والشعر الكثيف هو الذي لا ترى من ورائه البشرة. قال أهل العلم والشعر بالنسبة لتطهيره وما تحته ينقسم 3 أقسام. الأول أن يجب تطهير ظاهره وباطنه في كل حال، وذلك في الغسل من الجنابة. والثاني أن يجب تطهير ظاهره وباطنه إن كان خفيفا، وتطهير ظاهره فقط إن كان كثيفا، وذلك في الوضوء. والثالث لا يجب تطهير باطنه سواء كان خفيفا أو كثيفا، وهذا في التيمم، هذا في التيمم. نعم. هنا يقول مالك يعم بدنه بالغسل مرة، بدنه يشمل ما تحت الشعر في رأسه أو في لحيته أو في مكان بدنه، ويتيأنى مرة إلى آخر. طيب ما هو الدليل على أن هذا الغسل مجزئ؟ الدليل قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يدخل له شيئا سوى ذلك الطهر. ومن عمم بدنه بالغسل مرة واحدة صدق عليه أنه قد الطهر، ليس كذلك؟ نعم. فإن قلت هذه الآية مجملة والنبي صلى الله عليه وسلم فصل هذا الإجمال بفعله، فيكون الغسل واجبا على الكيفية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، لأن الله لما قال أقيموا الصلاة وهو أمر مجمل ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، صار واجبا علينا أن نقيم الصلاة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا لما قال طهروا ولم يبين كيفية ذلك في القرآن وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم علمنا أنه يجب علينا أو كان مقتضى الحال أن يجب علينا أن نفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فهمتم هذا ولا لا؟ طيب، فما هو الجواب؟ قلنا جواب من وجهين أو من ثلاثة. أما الأول فإنه لو كان الله عز وجل يريد منا أن نغتسل على وجه التفصيل لبينه كما بين كيف نتوضأ على وجه التفصيل، فلما بين الوضوء على وجه التفصيل وهذا أجمله علم أنه ليس بواجب أن نبدأ مثلا بأعلى البدن أو بيمين أو بشمال، هذا واحد. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان يتيمم ولا يصلي، بل الذي كان قد أصابته جنابه ولا يصلي، قال له عليك بالصعيد فإنه يكفيك. والقصة معروفة ثابتة في صحيح البخاري في حديث عمران بن حصين الطويل. وكان ليس عند الناس ماء، وذهب علي بن أبي طالب ورجل معه يطلبان الماء وحضر الماء واستقى الناس منه وتطهروا وبقي بقية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي كان جنبا وكان لا يصلي فقال له عليك بالصعيد فإنه يكفيك، قال له خذ هذا فأفرغه عليك، خذ هذا فأفرغه عليك. ولم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفرغه على نفسه. ولو كان الغسل واجبا كما ستر الرسول عليه الصلاة والسلام لبينه له، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في مقام البلاغ، والرسول عليه الصلاة والسلام واجب عليه أن يبلغ البلاغ المبين. وهذا الرجل يبدو، يعني لو قال قائل لعل هذا الرجل يعرف كيفية الغسل، فنقول الأصل عدم معرفته، ثم إن ظاهر حاله أنه رجل جاهل بدليل أنه ما علم أن التيمم يجزي عن الغسل عند عدم الماء. هناك أمر ثالث، وجه ثالث، ولننظر هل يصح أو ما يصح، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغتسل على كيفية واحدة، لم يغتسل على كيفية واحدة، بل اغتسل مرة على حسب ما جاء في حديث عائشة ومرة على حسب ما جاء في حديث ميمونة. ولو كانت الصفة واجبة لبقي على حالة واحدة، ولهذا استدللنا على أن التثليث في الوضوء ليس بواجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا في الوضوء ليس بواجب. ولكن قد يقول قائل إن الواجب إحدى الصفتين، إن الواجب إحدى الصفتين، ولكن حديث عمران بن حصين في قصة الرجل واضح جدا وقريب منه في الوضوح. قرن الله تعالى الآية، قرن الله الغسل من الجنابة في آية الوضوء في أحكام الوضوء المفصلة دون أن يفصل في الغسل. أما الوجه الثالث ففيه شيء من الضعف. إذن الغسل الكامل أن ينوي بعد يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة، فما رأيكم لو أن رجلا نوى وعليه جنابة نوى الغسل فانغمس في بركة أو في غدير مجتمع السيول ثم خرج يجزئه ولا لا؟ يجزئه أي يجزئه إذا تمضمض واستنشق يجزئه ذلك إذا تمضمض واستنشق. طيب لو أراد الوضوء ثم انغمس في هذا الماء محمد نور ها لا مو جنابة وضوء
الوضوء
إذا كان جنابة الوضوء بدوي إيه بس لو يضوء في كل مكان طيب من اللي يعرف؟ لا يجزي لأنه فقد الترتيب صح؟ لا يجزي لأنه فقد الترتيب ها؟ إيه هذا عن مثل خلافية المذهب أن الترتيب فرض لا بد منه سبق لنا تقرير ذلك وعلى هذا فلا يجزي لفوات الترتيب. طيب لو خرج مرتبا أجزاء خرج مرتبا كيف يخرج مرتبا يا ياسر ها؟ لا يا أخي ياسر ما
هو
من عمس الآن؟
يأخذ
الماء
يضع
السماء هو الآن منغمس كيف يأخذ المبيع؟
يمر يضع على أعضائه
يعني يدرك أعضائه في وسط الماء ويعتبر هذا ترتيب؟
يخرج يداه ويخرج رأسه من مطبقين من أخذين
أي نعم وما رأى طريق لهذا؟ يخرج كفيه عين غسل وبعدين وجهه وراسه ما يطلع مع وجهه نعم أنا يمكن طيب ثم يطلع يده اليمنى إلى المرفق ثم يده اليسرى إلى المرفق ثم يطلع راسه يمسحه كذا ثم عاد يخرج مرة برجليه طيب إذا كان بساقه عاد ينظر هل إن الجريات تعتبر كل جرية كماء منفرد أو أن الماء الجاري كالرافد وهذا مر علينا ونهو فيه في قواعد في الرجع وقواعد الفقهية هذا في خلاف نعم. طيب على كل حال في متى الوضوء إذا انغمس ونوى ما يصلح إلا إذا خرج مرتبا وخروج مرتبا لا شك أن فيه مشقة ويكفي من ذلك كما قال الأخ ياسر أنه يخرج ثم يتوضأ هنا نعم هم يقولون انه لا يتم غسل العضو حتى ينفصل عنه الماء حتى ينفصل عنه الماء اي الوضوء يجب بحثا اذا رتب اذا رتب اذا قيل ان الترتيب سنه اجزاء لا 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 ما اجزاء طيب لا ما كذا عندي الوقت قال والمتزانين ويتم ويعمى بدنه في العصر مرة ثم قال ويتوضا انا بسال عن يتوضا هل هي بالنص ولا بالرق 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 اي نعم بالرق الجمله السنافيه ليست معطوفه على قوله ان ينوي لانه لو كان معطوفه على ان ينوي لكان معنى والمتزا ان ينوي وان يتوضا المد وليس كذلك فالواو هنا للاستئناف يتوضا فعل مضارع مفروض بضم الظاهره يتوضا بمد ويغتسل بصاع يعني يسن للانسان ان يكون وضوءه بمد واغتساله بصاع المد ربع الصاع المد ربع الصاع نعم والصاع النبوي أقل من الصاع العرفي عندنا أقل في الخمس وخمس الخمس يعني مثلا الصاع النبوي زينته 80 ريالا فرنسية وصاعنا زينته 100 ريال و4 ريالات فتأتي بإناء يسو 4 أخماس الصاع العرفي وتملأه ماء ثم تغتسل به هذه السنة لئلا تسرف في الماء فإن أسرعت بأقل جاءت كما قال المؤلف ويتوضأ بمد. كم المد؟ المد ربع الصاع، قليل جدا يتوضأ به، هذا هو السنة. ولكن إذا قال قائل بالنسبة لنا اليوم نحن نتوضأ من الصناديق، يعني من المواصير أقياس أو مقياس الماء، لا ينضبط صح ولا لا؟ المقياس لا ينضبط هنا. نقول لا تزد على المشروع في غسل الأعضاء، يعني لا تزد على الثلاث في الوضوء، ولا تزد على المرة في الغسل. نعم، وبهذا نكون معتدلين، لا وسواس ولا تفريط وإهمال. حسب ما يمكن حصره شلون؟ فإن أسبغ بأقل أجزع، إن أسبغ بأقل من المد في الوضوء وما الصاع في الغسل
فإنه يجزع،
لأن المقصود الغسل. والتقدير هذا على سبيل الأفضل الأصلية، ولكن يشترط أن لا يكون مسحا، فإن كان مسحا فإنه لا يجزع. والفرق بين المسح والغسل أن الغسل يتقاطر منه الماء، والمسح لا يتقاطر. المسح مثل أن تبل يدك وتمسح العضو، معلوم أن الماء لا يتقاطر. والغسل أن يجري الماء على الغسل ويتقاطر ولا شيء قليلا، المهم أن يكون الماء جار على العضو. فلو أن أحدا أخذ ماء قليلا وجعل يغط يده ويمسح جسمه هكذا مسحا، فإن ذلك لا يجوز، لأن الله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم، ففرق سبحانه وتعالى بين الغسل والمسح. وكذلك قوله فتطهروا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بفعله بأنه غسل، فلا بد إذن من أن يكون غسلا، لكن لو أسبغ بأقل فلا حرج فهو جائز. قال أو نوى بغسل الحدثين أجزأ، أو نوى بغسل الحدثين أجزأ وشانه عن الحدثين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الرجل نوى بغسله رفع الحدثين فحصل له ما نوى. واضح؟ طيب، فهل هناك نية أخرى؟ نعم هناك نية أخرى، أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط، أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا بالوضوء، أن ينوي استباحة ما يباح بالغسل فقط. فالوجوه كم؟ أربعة. أن ينوي الحدثين جميعا، فهنا يرتفع الحدثان لأنه نواهما. أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط ويسكت عن الأصغر، فظاهر كلام المؤلف حيث قال أو نوى في غسله الحدثين، ظاهر كلامه أنه يجزي ولا لا؟ لا يجزي، فعليه يرتفع الأكبر ولا يرتفع الأصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي إلا الأكبر. وعلى هذا فلو جئنا فالله تسلك من الجنابة ومن أجل السرعة ذهب عن ذهنك نية الوضوء، ولكنك نويت الجنابة فقط، فعلى ما مشى عليه المؤلف لا يجزئك عن الوضوء، لا بد أن تتوضأ. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر فقط وسكت عن الأصغر فإنه يرتفع الحدثان، فاستدل لذلك بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، مع أنه قال سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وعلى هذا فإذا تطهر الإنسان بنية الحدث الأكبر فإنه يجزئه، لأن الله لم يذكر سوى ذلك. وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو صحيح، لأن الله لم يجب علينا إلا أن نتطهر فقط. وخف عنا. الوجه الثالث أن ينوي ما لا يباح إلا بالوضوء، ما لا يباح إلا بالوضوء أو بالحدثين جميعا، ما لا يباح إلا بالحدثين إلا بارتفاع الحدثين جميعا. هذا صواب العبارة. مثل الصلاة كالصلاة، فإذا اغتسل للصلاة ما نوى على الحدث لكن نوى أنه مغتسل للصلاة فإنه يصدر عنه الحدثان. لماذا؟ لأنه من لازم نية الصلاة أن يتبع الحدثان، إذ أن الصلاة لا تصح إلا بارتفاع الحدثين، فيكون ارتفاع الحدثين هنا من باب إيش؟ من باب اللازم، من باب اللازم، لأنه من لازم إرادة الصلاة أن يرتفع الحدثان. الوجه الرابع أن ينوي ما يباح بالغسل فقط دون الوضوء، مثل أي شيء كمس في المسجد أو قراءة القرآن. اغتسل الإنسان لقراءة القرآن فقط، اغتسل لقراءة القرآن، ما نورق الحدث ورق الحدثين ولا ما لا يباح إلا بالوضوء والغسل، نوى ما يباح بالغسل فقط مثل قراءة القرآن. قراءة القرآن إذا اغتسل الإنسان وإن كان عليه الحدث الأصغر جاز له أن يقرأ القرآن وهو غير مس المصحف. فهذا رجل قيل له لماذا اغتسلت؟ قال اغتسلت لأقرأ القرآن. هل يصلي؟ لا يصلي، لأن استباحة قراءة القرآن من الجنب لا تستلزم استباحة الصلاة، أليس كذلك؟ وعليه فلا يرتفع إلا الحدث الأكبر فقط، فإذا أراد الصلاة فلا بد أن يتوضأ. فهذا بعض وجوه النية. ولكن لو رجعنا إلى واقع الناس الآن لوجدنا أن أكثر الناس يغتسلون من الجنابة من أجل الصلاة، الحدث الأكبر أو من أجل الصلاة، ومثل قال حتى عندما أذن عليه جنابة وذهب يغتسل، ليس أنه لمرة تسلقان لأجل أن يصلي، وعلى هذا فيرتفع الحدث الأكبر والأصغر قولا واحدا. ويندر أن نرى رجلا اغتسل من الجنابة من أجل قراءة القرآن فقط، هذا نادر. ما في أسئلة يا أخوان ولا كلمة ولا شيء. نعم. يقول مالك أو نوى بغسله الحدثين. الحدثين كيف الحدثين؟ المراد رفع الحدثين. نعم. ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء، قول غسل فرجه والوضوء يعني الاثنان جميعا، يعني الاثنين جميعا يسن له غسل فرجه ووضوءه